اجتناب سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح لكتاب الصيام من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. نتابع فيه الدرس الماضي ونحاول جادين إن شاء الله أن نتمم شرح هذا الكتاب في هذا الشهر، فنستمع وثم نعلق على الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتمون؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نفسه للرؤيا فهو لليلة رأيتموه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما
يسأله: فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله
فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمدته لرؤيته، فإن أبني عليكم فأكملوا العدة.
هذا باب، أو هذان الحديثان بوب عليهما النووي رحمه الله بباب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤيا فإن غم فليكمل 30. هذا الباب ألفاظه تحتاج إلى إيضاح، والمعنى العام للحديث يحتاج إلى بسط وتفسير. نسمع كلام الإمام النووي مع مراعاة أن مسلما رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث من طريقين، وكلاهما عن عمرو بن مرة عن أبي البختري وهو تابعي الحديث. وأبو البختري ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وذكر قصة قبله، وهذه القصة التي من أجلها يقول الصحابي الحديث ماذا يسمى في علم المصطلح؟ ماذا يسمى ذلك في علم المصطلح؟ سبب إيراد. عندنا سبب إيراد وعندنا سبب ورود. القصة التي وقعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بسببها، يسمى ذلك سبب ورود. وأما إن أورد تابعي قصة أو حادثة من أجلها نسب ذلك إلى صحابي فرفع ذلك الصحابي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى سبب إيراد. هذا يسمى سبب إيراد. فالقصة فيها سبب إيراد. نسمع كلام النووي ونحاول إن شاء الله أن نفهم الحديث وأن نتمم ما عند الإمام النووي من إهمال ونقص في الشرح. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤيا فإن غم فليكمل 30. في حديث أبي البختري عن ابن عباس وهو ظاهر دلالة الترجمة، وقوله ترى أين الهلال أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه،
قوله وقاله بلاد بالترجمة يحتاج إلى ضبط، وسيأتي ذلك إن شاء الله. كيف أن هذا الحديث مع هذه الخطة ظاهر الدلالة على الترجمة التي فيها أنه لا عبرة بكبر الهلال ولا صغره. أما قوله ترأينا الهلال أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه، تعريف الأتم منه أن يقال اجتمعنا برؤية الهلال، وأرى بعضنا بعضا، بعضهم كان يرى وبعضهم كان لا يرى. فالترائي الاجتماع للرؤية مع وقوع نوع مخالفة بين طرفين، فبعضهم يري غيره ما لم يرى، إما لعدم نظره أو لعدم علمه بمسقط القمر. فالترائي أن تقع الرؤيا، أن يقع اجتماع على رؤية متنازع فيها، فبعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، يخفى القمر على البعض دون البعض، إما لعدم رؤيا أو لعدم علم بسقوط القمر أو ظهور الهلال أو نحو ذلك. فهذا القول الثاني أوضح من كلام الإمام النووي رحمه الله. ترأينا قال أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. نسمع بقية الكلام مما فات النووي رحمه الله قبل أن نكمل. مما فات النووي ما ورد في الحديث، قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة. بطن النخلة ورد مفسرا هذا المكان في الحديث الثاني. ففي الحديث الثاني قال أبو المختار قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، وفي الأول طريق الأول بطن نخلة، وبطن نخلة قرية قريبة من ذات عرق، تقع شرقي مكة، تقع شرقي مكة، وذات عرق هو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. واليوم هذه القرية التي كانت تسمى بطن نخلة تسمى المضيق، هي قرية معروفة باليوم بجانب ميقات ذي عرق تسمى المضيق. ومما فاته أيضا قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، وهذا يدلل على أن القمر كان عاليا، ولازم ذلك أنه وقع خلاف في بداية الشهر لما تراءوا الهلال وأرادوا أن يعرفوا الهلال ابن ليلتين أم ثلاثة. هذا ينبئ على أن خلافا وقع في بداية الشهر، وعندما تراءوا الهلال كان الهلال عالي الدرجة. قال فلقينا ابن عباس، في هذه الرواية قال فلقينا ابن عباس، بينما في الرواية الثانية قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس. ولا يمنع أن يكونوا قد أرسلوا له رجلا بادئ بذئل فجاءه الخبر وحسم الخلاف بينهم، ثم رأوه فيما بعد بعد اعتمار بعد العمرة التي اعتمروها وسألوه بأنفسهم. فقوله هنا فلقينا ابن عباس يبقى على ظاهره أنهم لقوه بعد الخلاف الذي وقع بينهم وبعد عمرتهم، وقسم الخلاف بينهم لما أرسلوا إليه رجلا، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس في الرواية الثانية. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤيا، هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية، وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها. وفي الرواية الثانية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته، هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله.
الرواية الأولى مده، والرواية الثانية أمده، ووقع سقط في بعض النسخ فسقط منها إن الله، فوقع الحديث في بعض النسخ هكذا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مده للرؤيا بإسقاط إن الله. قال الإمام القرطبي أحمد بن عمر في المفهم قال: وهذا خطأ صراح لا يقبل الإصلاح. يعني لابد من لفظة إن الله مده للرؤيا، إن الله مده أو إن الله أمده. الآن يأتي للفرق بين مده وأمده. مده الثلاثية وأمده الرباعية، ما الفرق بينهما وما توجيه الحديث على التبويب وما معنى الحديث بمده وبأمده؟ نسمع إن شاء الله.
قال النووي: قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد.
إذا أمد أي زود الإمداد زيادة، أمد فلان من جيشه بالطعام أي زوده، هذا معنى أمد.
قال: ومده من الامتداد. قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، ومعناه أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مد وأمد. قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي، قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم.
قال القاضي: ومن هو القاضي المراد هنا؟ قاضي عياض شارح طريق مسلم على ما ذكرنا مرات. قال القاضي: الصواب أن تبقى الرواية على ما هي عليه، تحمل على مد ومد والمعنى واحد، والمعنى واحد مد وأمد، ومعناه أطال مدته إلى رؤيته. قال: ومنه قول الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم، وإخوانهم يمدونهم. قال: قرئ بالوجهين. قرأ نافع وأبو جعفر يمدونهم وإخوانهم يمدونهم، وهذه تكون من فعل أمد، يمد أمد يمد أي من زيادة. والوجه الثاني في القراءة يمدونهم، وهذه قراءة الباقين غير أبي جعفر ونافع، قرأوها يمدونهم من المد، من مد وليس من أمد. أمد الزيادة ومد التطويل. وقلنا الأفعال إن اشتركت بالأحرف فبينها معنى مشترك، فالتطويل والزيادة بينها معنى مشترك، ولكن يعني تمتاز معنى على آخر بشيء زائد. نتابع الشرح.
قال النووي: قال: وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب الأفعال: أمددتكها أي أعطيتكها.
معنى قوله وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له أي جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال. وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له أي مدة رمضان زمان رؤية الهلال، فمتى رؤية الهلال وجب الصيام. انتهى هنا شرح النووي على الحديث. وما ظهر قوله في أول الشرح قال: وهو ظاهر الدلالة للترجمة. ونزيد هنا ونقول: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله مده، الهاء في فعل مده على ما يعود؟ على الهلال أم على الشهر؟ منهم من قال على الشهر، فيكون معنى الحديث إن الله قد حكم بمد الشهر الأول إلى رؤية الشهر الثاني. ومنه يستفاد في الترجمة قوله: فإن غمّ فليكن 30،
على معنى الشهر، فامتداد الشهر الأول أي عندما يتمم 30 شعبان حينئذ يقضى بدخول الشهر الثاني. وسياق ابن عباس للقصة يدلل بوضوح على أن الضمير لا يعود على الشهر وإنما يعود على الهلال، الضمير لا يعود على الشهر وإنما يعود الضمير على الهلال، أي إن الله عز وجل يخلق الهلال كبيرا أو يخلقه صغيرا، فإن خلقه كبيرا فذلك يكون أظهر للبصر، وإن خلقه صغيرا فقد يرى وقد لا يرى، وحينئذ تكمل العدة ولا عبرة بحجمه هل هو صغير أم هو كبير. فمتى ظهر وتطاول الهلال العين فبغض النظر عن حجمه يجب الصيام، وحينئذ يظهر من الحديث والمناسبة والتمويل حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن من إشراق الساعة انتفاخ الأهلة، من إشراق الساعة انتفاخ الأهلة. ما معنى انتفاخ الأهلة؟ يعني ترى القمر تظنه بالليلتين أو ثلاثة وهو يكون بالليلة، ولذا استبعاد بعض الناس أن يكون بداية رمضان يوم كذا لأن الهلال ينبغي أن يكون على المعتاد بين ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، هذا استبعاد لا وزن له ولا اعتداد به، وإنما العبرة على ما ذكرنا في الدرس الماضي أن رمضان يثبت بأمرين اثنين، في الغيم عندما نكمل العدة وفي غير الغيم عندما نرى هلال رمضان، والرؤية كما أثبتنا في الدرس الماضي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن الرؤية تكفي رؤية رجل عدل واحد فيثبت رمضان، خلافا لهلال شوال فلا بد أن يراه عدلان اثنان، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: قوله في الإسناد عن أبي البختري هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء، واسمه سعيد بن فيروز ويقال ابن عمران ويقال ابن أبي عمران الطائي، توفي سنة 83 عام الجماجم.
سعيد بن فيروز أبو البختري قال عنه بالتقريب ثقة السبت فيه تشيع قليل كثير الرسال، ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال. مات 83 عام الجماجم، وهذه الجماجم دير بظاهر الكوفة قامت فيه في الجاهلية حروب طاحنة بين قبيلتي ياد وقين، وملئ بجماجم الناس فسمي هذا المكان دير الجماجم، ثم جددت فيه حادثة شهيرة جدا 83 للهجرة، وكانت بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وعبد الرحمن ابن محمد الأشعث، التقيا في ذاك المكان وكانت بينهما 80 وقعة في 100 يوم، حتى هدم ابن الأشعث وعلى إثرها اختفى كثير من كبار التابعين وتواروا من الحجاج، وعلى رأسهم الإمام الجليل الحسن البصري، واختفاؤه وتواريه من الحجاج ثابت في صحيح الإمام البخاري، وممن اختفى وقصته مشهورة
في كتب التراجم وكتب الأدب عمران بن حطان الخارجي الشهير القائل: أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا هو صاحب هذا الشعر. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه لعمران مع أنه خارجي داعم إلى بدعته. واختفى عدد كبير من العلماء والكبراء من بطش الحجاج على أثر واقعة دير الجماجم. فهذا أبو البكر البختري هذا التابعي الذي روى هذا الحديث بطريقيه مات في هذه الحادثة في دير الجماجم. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان في حديث شهرا عيد لا ينقصان في حديث خالد شهرا عيد رمضان وذو الحجة.
هذا الطريق فيه مسلم ألفاظ الرواة، فجمع لفظ إسحاق بن سويد مع خالد الحذاء، ثم بعد ذلك فصل لفظ إسحاق عن لفظ خالد. فإسحاق قال: شهرا عيد لا ينقصان، بينما خالد قال: شهرا عيد رمضان وذو الحجة. وهذا كما قلنا أكثر من مرة من دقة الإمام مسلم، وهو يعتني بالألفاظ عناية فائقة جدا. هذا الحديث شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، مشكل ومشكل جدا. وقد سمعت من شيخنا عافاه الله مرة أنه ما زال الإشكال عنده ولم يجد له مخرجا. الإشكال من أكثر من وجه، وبعض الوجوه الإشكال زائد، وفي بعض الوجوه الإشكال باق، إلا إن قدرت أشياء أو إن حمل على محامل على غير ظاهرها. الإشكال الأول الذي لم يذكره النووي رحمه الله تعالى في الحديث: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. هل رمضان من أشهر العيد؟ طب هل ذو الحجة من أشهر العيد؟ ذو الحجة من أشهر العيد؟ نعم، رمضان ليس من أشهر العيد. فما هو الجواب؟ رمضان ليس من أشهر العيد، ليس كذلك؟ فما هو الجواب؟ الجواب نعم، شوال من أشهر العيد، لكن كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان رمضان؟ بماذا تجيبون؟ عيد رمضان. العيد مرتبط بهذين الشهرين. الجواب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على رمضان العيد لقربه من العيد، للقرب من العيد، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في جامع الترمذي ومعجم الطبراني والحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار، أو وتر النهار. المغرب وتر النهار، المغرب في الليل في النهار، ليل أول الليل المغرب. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار؟ لقربه من النهار. فلقربه من النهار جعل النبي صلى الله عليه وسلم المغرب كأنه فيه. ولذا لقرب العيد، عيد الفطر من رمضان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان كأنه، أو كأن رمضان في شهر، كأن العيد في شهر رمضان.
هذا الإشكال زائد. يبقى الآن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد الله ينقصان؟ فمنهم من حمله على ظاهره فقال شهر عيد الله ينقصان 31 الآخر يكون 29 يكون 29 لا ينقصان الاثنان معا، إن كان أحدهما 29 فلا بد أن يكون الآخر 30، والأمر ليس كذلك، إذ يوجد تعاقب بين أو يوجد كون شهري رمضان وللحجة 29. فقال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا الذي اختاره قال أي على الغالب شهر عيد لا ينقصان، على الغالب على الغالب لا ينقصان، إن كان أحدهما 29 فيكون الآخر 30 والعكس بالعكس. فكلمة على الغالب هي تخرج الحديث عن ظاهره، ومنهم من حمل الحديث على أن المراد الثواب الأجر، فالأجر والثواب لا ينقص وإن كان الشهران 29. ومنهم من قال غير ذلك. نسمع كلام النووي أولا ثم نذكر كلام غير النووي ونحاول إن شاء الله تعالى أن نقف على يعني شيء نستملحه ونرجعه. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهراء عيد لا ينقصان. قوله صلى الله عليه وسلم شهراء عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبة، وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك، حكاه الخطابي وهو ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد، ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، والله أعلم.
هنا الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراعي لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، ذو الحجة الفاضل فيه العشر الأوائل أليس كذلك؟ ثم بعد العشر أيام النحر والقصر، لما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأيام إلى الله يوم النحر وهو العشر، ثم يوم القر، والقر هي أيام الاستقرار بمنى، فأحب الأيام إلى الله يوم العشر ثم يوم الاستقرار بمنى، وما عدا ذلك فلا يكون فيها فضل. ومهد الله عز وجل ليوم النحر ويوم القر بأن فضل الطاعة والعبادة في العشر الأوائل من الحجة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيهن من العشر الأوائل من الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه فيرجع دونه. وهنا المسألة الثانية، المفاضلة بين رمضان وبين العشر الأوائل من الحجة أيهما أفضل، العمل الصالح في رمضان أم العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة؟
قول المحققين من العلماء أن ليالي رمضان تفضل ليالي العشر الأوائل من الحجة، مع إثبات الفضيلة ليالي العشر الأوائل من الحجة، لأن الله عز وجل أقسم بها في قوله والفجر وليالي العشر، وأن العمل الصالح في ليالي رمضان يفضل العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من الحجة. فقد خص الله عز وجل رمضان بلياليه، وجعلها مكان موطنا، وجعلها زمنا تنزل القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففضل رمضان على غيره بليلة القدر. وحتى يصل إليها الإنسان مهد الله عز وجل لها بعشرين يوما، حتى يحسن المسلم تهذيب نفسه فيصل إليها وهو على خير حال. ولذا مخطئ من شد واجتهد في ليلة السابع والعشرين وقصر وفرط فيما قبل ذلك، ظانا هذا المسكين أنه بسهره للفجر في ليلة السابع والعشرين يدرك ليلة القدر. ورحم الله سعيد بن المسيب، فإنه كان يقول: من صلى الفجر والمغرب في أيام أو في ليالي رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. من صلى الفجر والمغرب، لأن الليلة تبدأ من المغرب، وليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى طلوع الفجر. ولذا إخواني، نحن في الأيام التي نهذب أنفسنا والتي نجعلها تستعد لكي تنال ثواب ليلة القدر، ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن نحرم أنفسنا شهواتها ونطوعها شيئا فشيئا، فنصعد هذا التطويع في العشر الأواخر، فنشد المزر ونحيي الليل، ومن استطاع منا أن يعتكف وأن يشد الرحال إلى تلك المساجد فهذا أمر حسن. المسألة الثالثة إشكال في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران، وإنما ثبت الفضل للحجة في غير الشهر خلافا لرمضان، فثبت الفضل في العشر الأوائل مع أيام القرن، فكيف يقال شهرا عيد لا ينقصان، وإنما الفضل فقط في النصف الأول من ذي الحجة؟ والجواب أن الإغمام وعدم رؤية الهلال تعتري أيضا شهر للحجة، تعتري أيضا شهر للحجة. فمن حمل الحديث على التواب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن المسلمين تواطؤوا على أن هلال الحجة ثبت في يوم كذا وكان الأمر على خلافه، وقعت عرفة بعدها بيوم أو قبلها بيوم، فذلك لا ينقص الأجر. هذا من حمل الحديث على ثواب شهر عيد لا ينقصان، بذا يزول الإشكال. ومن الفوائد المستنبطة من الحديث أن بعض المالكية تعلقوا فيه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهر رمضان عبادة واحدة، وبناء عليه استنبطوا أن النية الواحدة لسائر الشهر في أوله تجزئه، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشهر عبادة واحدة. ودلالة ذلك من الحديث غير ظاهرة، فكيف إن نوزعت بدلالات المنطوق من الأحاديث الأخرى التي فيها لا صيام لمن لم يبين الصيام من الليل، أو لا صيام لمن لم يجمع في رواية أخرى. فإذا الاستدلال الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رمضان عبادة واحدة وبالتالي يجزئ نية واحدة استدلال ليس بظاهر، وإن أخذ فإنما يؤخذ من دلالات اللازم، ودلالة اللازم لا يؤخذ بها إن قام في مقامها دلالة تعارضها من المنطوق. ومما يستفاد من الحديث أن الأجر والثواب بيد الله، والمشقة ليست أو لا يستلزم الثواب مقدار المشقة، ولذا مقولة الأجر على مقدار المشقة بإطلاق ليست حسنة. المشقة التي لا ينفك عنها فعل الطاعة ثوابها بمقدارها، أما أن تدخل على نفس العنت والمشقة من عندي وأقول الثواب على مقدار المشقة فهذا خطأ. فالثواب والأجر منحة من الله، استفدنا ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الناقص بالتام، هذا على كون المراد بشهران لا ينقصان في الأجر والثواب، والخلاف في الحق والحقيقة أوعب وأوسع من ذلك. وممن اعتنى بهذا الخلاف الإمام القرطبي أحمد بن عمر شيخ المفسر، فقال شهر عيد لا ينقصان فيه أقوال، أحدهما لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد، لا ينقصان من الأجر وإن نقصا من العدد، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الدرس الماضي صيام شهر الصبر وهو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يعدلنا صيام الدهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، ماذا يقول الشراح في هذا الحديث؟ يقولون رمضان 30 يوما وشوال 6 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فالثلاثين والست 36 بالعشر 360، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا شهران لا ينقصان، يعني لو كان شهر 29 فهو في عداد الثلاثين، فهو في عداد الثلاثين. فالقول الأول في شهران لا ينقصان، قال الأول لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد، الثاني لا ينقصان في عام بعينه، يعني جاء في هذا السنة رمضان 29 يكون ذو الحجة 30 والعكس، والواقع خلاف ذلك، والثالث لا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة في غالب الأمر، لا يكون كلاهما 29، لا بد أن يكون 29 وآخر 30، ورابعها ما قاله الإمام الطحاوي لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد، لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج وأحكام ذلك كاملة غير ناقصة، أي لا ينقصان في أحكامهما، فأحكامهما أحكام الشهر تامة. وخامسها ما قاله الخطابي لا ينقص أجر الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل في العشر، لفضل العمل في العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ذي الحجة ورمضان كلاهما له ثواب عظيم، وذو الحجة لا ينقص عن رمضان في الأجر والثواب. هذه الأقوال
التي قالها عشر الراحل. وقد نفرت بكلام للحافظ أبي موسى المديني من وفيات القرن السادس، قد توفي سنة 81 و500، في كتاب له في شرح الغريب سماه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ذكر فيه عن نقطة ما نقصه. قال: حديث شهراء عيد لا ينقصان. قال إسحاق، من إسحاق؟ راوي إسحاق بن إبراهيم، يعني في الحكم وإن نقصا في العدل. وقيل أراد ألا يقدح في صدور أمته شك إذا صاموا 29 يوما، وكذلك إن وقع خطأ في يوم الحج لم يكن عليهم فيه حرج، ولم يقع في نسكهم من ذلك نقص. يعني لو أنهم أخطأوا وفعلوا فهذا أمر في دائرة العفو. وقال أحمد: أي لا يكادان في سنة واحدة يوجدان مجتمعين في النقصان. قال رحمه الله: وقد وقع لي في شهر رمضان معنى، يقول قد وقع لي في شهر رمضان معنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كان كصيام السنة. وجاء في رواية أن صوم رمضان بعشرة أشهر، وصوم الستة الأيام بستين يوما، كل يوم بعشرة أيام. قال أبو موسى المديني: فأراد في هذا الخبر أن صوم رمضان وإن كان 29 يوما لا ينقص من أن يكون بعشرة أشهر. وهذا معنى حسن، إن تأتى أن يقال في شهر ذي الحجة وجه مثله. وقد ورد طريق آخر لهذا الحديث زاد في الإشكال، وأسند من طريق الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و30 ليلة، كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و30 ليلة، وهذا لا يمكن أن يحمل إلا على الثواب. فمن فضل الله ورحمته بنا أن خصنا بأجور وثواب في مواسم. ودائما نقول أن الله عز وجل جعلنا خير الأمم فضلا، وغيرنا كان يعيش ألف الألفين، فما لم نخص بثواب زائد فكيف نلحق بهم؟ فإذا خصنا الله عز وجل يوم الجمعة التي فيها كل خطوة من البيت إلى المسجد لقيام سنة وصيامه، وخصنا بشهر رمضان الذي فيه ليلة القدر وهو خير، وهذه الليلة خير من ألف شهر، وخصنا بثواب من عنده، فمن بين ما خصنا به أنه يكتب لنا العشر شهر الحجة وأشهر الحرم وشهر رمضان كأنه 30 يوما وليس كأنه 29. فعاد حمل الأمر على الثواب. قال: وهذا لا يمكن أن يحمل إلا على الثواب، أي للعامل فيها ثواب 30 يوما وليلة في الصلاة والصيام ونحوهما. وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينقص مال من صدقة. ما معنى لا ينقص مال من صدقة؟ شهران لا ينقصان، لا ينقص مال من صدقة، ما المعنى؟ ثواب. وكان بعض السلف إذا جاءه سؤال يقول رحم الله هؤلاء، فإنهم ينقلون أموالنا من دار إلى دار، رحم الله هؤلاء فإنهم ينقلون أموالنا من دار إلى دار، هؤلاء هم الذين ينقلون الأموال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، هؤلاء هم السؤال. أي نعم. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرد السائل، على أنه قد روي عن غير واحد من أهل اليقين والمعرفة أنهم عدوا الدراهم أو وزنوها ثم تصدقوا منها فوجدوها بحالها لم تنقص، والإسناد إلى ذلك صحيح، وهذه هي البركة الحقيقية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الذراع ناولين الذراع ناولين الذراع ناولين الذراع، وبقي الله عز وجل يخلق ذراعا للشاة وهو يأكل، حتى سألت كم للشاة من ذراع فتوقفت هذه البركة. ولذا إخواني نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في المال والأهل والولد والعمر وفي حياتنا كلها، هذه البركة حرمها كثير من الناس بسبب المعاصي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأشياء تستغرب منها الإنسان، ولكن نؤمن بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن أصحابنا تقصر عن إدراك مثلها فتكل علمه إلى قائله عليه الصلاة والسلام وإلى باعثه جل جلاله. فإذا انظروا إلى دقة الإمام النووي، والنووي رحمه الله تعالى ينتاج نيم الشراح ويضغطها ويقتصر على أشهر الأقوال ويهمل الأقوال الشاذة والضعيفة، ولذا اعتنى العلماء بشرحه. وعلى قرب عهد من قبل الإمام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي، وعلى بعد دار بين الشاطبي والنووي، فكلهم نقلوا من كتابه وكلهم ارتضوا شرحه رحمه الله تعالى. النووي كثيرا ما ينقل منه شيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم، والشاطبي نقل منه رحمه الله. قال: أعيد عليكم القراءة الآن بعد ذاك الكلام. قال النووي: شهراء عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. كلام جامع وهو خلاصة ما رجحناه. وقيل وذكر القول الثاني: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، وقال غالبا، دقيق في الفاظه رحمه الله تعالى. ثم ذكر قول الخطابي وقيل لا ينقص ثواب الحج عند رمضان لأن فيه المناسك، قال حكاه الخطابي وهو ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد، ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقوله من قام رمضان وغير ذلك، يعني أنت قمت رمضان وأنت صمت رمضان 29 فثوابك ثواب الثلاثين، وبذا يحصل من صام رمضان واتبعه الاثم من شوال وإن كان الصوم 29، والله تعالى أعلم. نأتي الآن للباب إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن فصيل عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قال: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.
أقتصر على حديث عدي وحديث سهل بن سعد، ثم نأتي لحديث عبد الله بن عمر. وينبغي أن نعرف هل حديث عدي بن حاتم الذي أورده مسلم من طريق واحد، وحديث سهل بن سعد الذي أورده مسلم من طريقين، هل هما حادثة أم حادثتان؟ هل الحديث الذي ورد عن عدي هو نفس الحديث الذي ورد عن سهل، أم بينهما، أم أنهما حادثتان مفترقتين؟ نعود لحديث عدي، وحديث عدي ظاهره أن قول الله عز وجل من الفجر كانت قد نزلت، بينما حديث سهل بن سعد ظاهره أن الحادثة وقعت قبل نزول من الفجر، وأن سبب نزول من الفجر هي الحادثة التي قصها أو قص خبرها سهل بن سعد، من أن بعض المسلمين بعض الأصحاب كانوا يربطون في أرجلهم خيطين، بينما حادث عدي كان يبيت تحت وسادته، كان يبيت تحت وسادته خيطين. الظاهر أن الحادثتين متغايرتان، فحادثة عدي بن حاتم قطعا هي متأخرة عن حادثة سهل بن سعد، أو عن الخبر الذي قصه سهل بن سعد. ويتأكد هذا التغاير بقراء من أشهرها وأهمها أن عليا أي علي بن حاتم أسلم متأخر، كان إسلامه متأخرا. فعلي بن حاتم على ما ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في الإصابة أسلم في التاسع أو العاشر من الهجرة، السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، بينما نزول الآية آيات الصيام وفرض الصيام كان ذلك في سنة الثانية للهجرة. فحادثة سهل بن سعد من حيث الزمان متقدمة بكثير على حادثة عدي بن حاتم، والظاهر أن عديا لم يعرف سبب النزول لما سمع الآية، ففهم الآية على ظاهرها وبيت خيطين أبيض وأسود تحت وسادته، ثم لما جاءه الخبر. والقرينة الثانية وهي القوية والقوية جدا على أن الحادثتين متغايرتان ما ثبت في مسند الإمام أحمد في المجلد الرابع 377 عن عدي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال: صل كذا وكذا وصم فإذا غربت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصوم 30 يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. فأخذت خيطين، ويقول فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض، وذكرنا في القصة. فإذا صرح أن الصلاة والصيام قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياه معه، وهذا يعني أن الصيام كان قد شرع والآيات كانت قد نزلت. فإذا لا ارتباط بين سبب نزول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بحادثة عدي بن حامد، ولكن لها ارتباط بحادثة سهل بن سعد. ولذا عدي بن حامد ما ذكر تأخر نزول من الفجر لأنها كانت قد نزلت، ولأن حادثته متأخرة جدا عن حادثة سهل بن سعد. وقدم مسلم حادثة عدي ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وكلاهما يدور حول معنى واحد. ولذا نسمع ما بوب الإمام النووي على هاتين الحادثتين وعلى حديث أخر تأتي معنا إن شاء الله، ونسمع شرحه وكلامه على ذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، وهو الفجر الثاني ويسمى الصادق والمستطير، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب. قال: قوله عن عدي بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
قوله إن وسادك لعريض، هذا ذنب أم مدح أم تصويب لخطأ وقع فيه؟ إن وسادك لعريض، بعضهم يقول هذا كناية عن الجهل والحمص، وهذا كلام مردود وليس بصحيح، بل كان عدي من الأذكياء وكان جريئا، فلما سمع قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله، إنهم ما اتخذوهم أربابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ فقال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتهم إياهم. قال حديث حسن، وهو عند أحمد بن جرير. فعدي فهم الآية على ظاهرية، والأصل في المسلم أن يفهم النصوص على ظاهرية، فالقول بأن فلان من أهل الظاهر ليس في هذا عيبا. فالأصل في المسلم أن لا يحيد عن ظاهر إلا إن قال قولا يخالف ظاهرا آخر أقوى منه. متى نعيب الإنسان؟ إن وقف على ظاهر النص، إن أهمل علة نصف عليه الشر، أو إن وقع في خطأ فتعدى من هذا الظاهر على ظاهر نصوص أخرى. فالأخذ بظاهر النص هو الأصل، ولا نلجأ إلى غير الظاهر إلا عند الضرورة وبالقرائن. ولذا فهم عدي الآية على ظاهرها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنه سلك العريض. عريض إذا كان الوساد يخفي الليل والنهار الذي تنام عليه، فهذا وساد عريض. وهذا نص عليه الإمام البخاري في صحيحه. ففي رواية الإمام البخاري في الصحيح قال: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك. إذن صحيح على ظاهره، والمطر وسادك عريض على ظاهره، هذا هو الراجح. نسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال النووي: هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها. فقال له عدي، وفي بعضها قال عدي بحذف له، وكلاهما صحيح. ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب. وفي أكثر النسخ أو كثير منها: إن وسادك لعريض، وفي بعضها: إن وسادتك لعريض بزيادة تاء. وله وجه أيضا مع قوله عريض، ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى، فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ. وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح، أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله. قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله، حتى نزل قوله تعالى: من الفجر، فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى: من الفجر، كما أشار إليه الطحاوي والداودي. قال القاضي:
الفجر نزلت قيدا بيانيا، ولم تنزل على أنها قيد تشريعي، يعني كلمة من الفجر نزلت للتبيين للتوضيح، وليس كان الأكل حتى يتبين الخيط من الأسود على الحال الظاهر ثم جاء من الفجر فنسخت. فكلمة من الفجر كانت قيد بياني وليست قيدا تشريعيا. هذا معنى كلام نووي رحمه الله.
قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال: وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان، وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني اللفظ المشترك في الأصول أن تبقى جميع أفراده محتملة حتى يأتي البيان. ولذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من القرآن إلا طاهر والمسلم لا ينجس، كلمة طاهر تبقى على كل ما يسمى طاهرة، المتوضئ وغير المتوضئ. فالأصل في اللفظ المشترك أن نعمم الفاظ حتى تأتينا قرينة بأن المراد به كذا أو كذا، والحادثة تدلل على ذلك، فهم الصحابي يدلل على هذا الأصل. هذا أصل من الأصول المهمة، أن اللفظ المشترك في علم الأصول يبقى على عموم ألفاظه المحتملة حتى تأتينا قرائن من الخارج تدلل على إخراج شيء من هذه الألفاظ. نسمع.
قال أبو عبيد: الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون. وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: سواد الليل وبياض النهار، دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما. وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم.
لا يصح إلا ليل ونهار، ولا وسط بينهما. وبالوسطية هذه يقول أعمش وما صح عنه رحمه الله تعالى. فيعقب الليل النهار، الليل يعقبه النهار ولا فاصل بينهما. وما بعد الفجر يبدأ النهار كما في هذا الحديث، ما بعد الفجر يبدأ النهار. وهذا يدلل على بطلان حديث يزعم كثير من الناس يقولون صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء. هذا حديث ليس بصحيح من حيث الإسناد، ليس بصحيح من حيث المتن. الفجر من النهار من الليل نهار، هي عجماء أم يجهر بها؟ يجهر بها. فالفجر من النهار في هذا الحديث وغيره، وهي ليست بعجماء. ولذا صلاة النهار عجماء حديث ليس بصحيح أبدا. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض. قال القاضي: معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار، فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضا. وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري: إنك العريض القفا.
وساد العريض ذنبه أن يكون القفا والرأس عريض، فهذا ليس ذنبا له. وإنما هذا لكي يبين له أن الكلام ليس على ما فهمته، لا أقول على ظاهره وإنما أقول على ما فهمته. طيب نسمع.
قال: لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره. وهو معنى الرواية الأخرى: إنك لضخم. وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد بالوساد النوم، أي أن نومك كثير. وقيل: أراد به الليل، أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه. والصواب ما اختاره القاضي، والله أعلم.
هذا حديث عديد. أما عن قصد حديث سهل وبينهما معنى مشترك، فبدأ الآن الإمام النووي رحمه الله بالتعليق على لفظ حديث سهل، وهو بيان كيف الصحابة كانوا يفهمون الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان الواحد منهم يربط برجليه خيطا أبيض وأسود حتى يرى. في هذا دلالة ظاهرة على أن الصحابة لا يخرجون الألفاظ إلا على ما تحتمل من المعاني اللغوية، حتى تأتيهم قرائن أن الشرع يريد كذا. نسمع.
قال النووي: قوله ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما. هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدهما رأيهما براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء، ومعناه منظرهما. ومنه قول الله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا.
هذا هو الصحيح من هذه الكلمة. وفي كتاب العين للخليل بن أحمد قال: الرئي ما رأيته من حال حسنة. وربما قال القرطبي بعد ذلك: وربما صحف بعض الناس رأيهما بفتح الرأي وكسر الهمزة، أو رأيهما ولا وجه له. نسمع الآن الوجه الثاني والثالث، وكلاهما ضعيف. الوجه الأول هو الصواب: حتى يتبين له رأيهما، أي حتى يتبين له منظرهما وحالهما. نسمع.
قال: والثاني زيهما بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة، ومعناه لونهما. والثالث ريهما بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء. قال القاضي: هذا غلط هنا، لأن الري التابع من الجن. قال: فإن صح رواية فمعناه مري، والله أعلم.
الصواب أن المراد حتى يتبين له رأيهما، أي حتى يتبين له رؤيتهما. هذا هو الصواب والري تابع من الجن، والزي ماذا يسمى تحريفا؟ تصحيف. ماذا يسمى تصحيف؟ زيهما تصحيف، صواب الري. نأتي الآن بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن تأذين بلال وابن أم مكتوم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير.
نريد أن نعرف أن المراد بكليهما، نريد أن يعرفنا من المراد بكلهم. نقف وقفة في أمام الإسناد، نعيد قراءة الإسناد، نعيد قراءة الإسناد، ونريد أن نعرف من المراد بقوله كله.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير.
أبو أسامة محمد بن مسعدة وعبده. فالمراد بكلهم أبو أسامة وعبده وحماد بن مسعدة عن عبيد الله بالإسنادين. ما المراد بهذا؟ عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. ثم وجد ذمة الإسناد يعني عن القاسم عن عائشة، عبيد الله عن القاسم عن عائشة. هذه الفاضية لا يعني تبقى لها طالب العلم قلت عن فلان به، شو يعني به؟ كان السابق في الإسناد السابق. في فريق خدمة موجود. الله يحفظك. إخوان رساد الإفطار، إخوان رساد الإفطار أمور. طيب كرمكم الله، نسمع إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه.
وقفة سريعة مع إسناد هذا الرجل مع الإسناد الأخير. نريد رجل نريد أحد يعرف لنا بالرواة على وجه العجلة بالرواة أن نعرف الرواة على وجه العجلة. من زهير بن حرب؟
أبو خيثم
النسائي. من إسماعيل بن إبراهيم؟ ابن علية الإمام التابع الجليل. من سليمان التيمي؟ سليمان بن حيان التيمي. ومن أبو عثمان؟ أبو عثمان النهدي. ما اسم أبي عثمان؟ عبد الرحمن بن مل أو مل أو مري. إذا قال ابن حجر التقريب قال أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بميم مثلثة. قال بميم مثلثة. شو يعني مثلثة؟ الحمد لله. إذا صار طالب العلم ينظر في الإسناد يعرف كل راوي ويعرف الاتصال المنقطاع ويعرف اسم من تكنى أو لقب المذكور أو ما شابه. الآن بدأت المشاركة، بدأ لله الحمد يدخل في المشاركة، يعني ترقى درجات. وهذا الذي نريده إن شاء الله تعالى. ولذا إن شاء الله بعد رمضان ستكون لنا وقفات التخريج، وسنكلف بعض إخواننا بأن يتابعوا أشياء، ثم نختار بين هؤلاء الإخوة الذين يظهرون فنجعل لهم درسا خاصا إن شاء الله في المكتبة في علم التخريج. إن شاء الله يكون تخريج إن شاء الله تعالى مكثفا مرتبا حتى نرتقي، وثم يعني نغرب. نريد الثمرة العملية، نريد الثمرة العملية من الدرس، لا نريد أن نبقى الشيخ يقول والإخوة يسمعون. نريد أن نشارك بإذن الله تعالى، بحيث لو لا سمح الله قدر غياب أو مرض أو وفاة يقوم واحد ويكمل الدرس. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذلك. نسمع كلام الإمام النووي على هذا الشرح على وجه العجلة، حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة في أن في كون للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، وفيه جواز أذان الأعمى. قال أصحابنا: هو جائز، فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. وفيه استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع. وفيه اعتماد صوت المؤذن، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى. وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه. وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن، وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر.
ولماذا يأكل؟ يتقوى الصيام. الأكل بعد النية مفسد للصوم، قول فاسد شاذ. إلا يريد النية اللفظ، نويت أن أصوم غدا لله تعالى، وهذه النية لا اعتبار بها. والنية كما تعلمون العبرة فيها بما؟ بتعقيد القلب. بلقاء أجمع العلماء، لو أنا رجلا قال ممن يتلفظ، قال نويت أن أصلي الظهر، وكانت الصلاة عصر، وفي قلبه أنه جاء ليصلي العصر، فصلاته صحيحة. ولو جاء لصلاة الظهر وأخطأ يحسبها العصر، وكانت الصلاة صلاة الظهر وهو يحسبها العصر، فأخطأ لسانه فقال الظهر قال الصلاة، ونيته
معقدة على الخطأ فلا صلاة له. فإذا العبرة ليست باللفظ. لذا كلام بعض الشافعية في أن الصوم يبطل إن أكل بعد النية كلام لا وجه له. فنقول الأكل بعد النية توكيد وتوصيل النية. في الحديثين المذكورين وفي الحديث المذكور عن عائشة وعمر فوائد عديدة، منها جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر كما كان يفعل بلال، كان يؤذن بليل، ومن مكتوب يؤذن كان بالنهار، وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر. فما يسمى بأذان الإمساك هذا لا وجود له، وبعض الناس يتحرى ويتحرى ولا يأكل بعد الأذان الأول، وهذا ورع دارج ما أنزل الله به من سلطان. وفيه جواز الأعمى، وفيه جواز أذان الأعمى، وفيه استحباب أذانين للصبح. فكنا نقول للناس والله الذي لا إله إلا هو، كنا نقول للناس إن الصبح له أذانين، وكان الناس ينكرون إنكارا شديدا، حتى جاء وزير الأوقاف وقال أذانين فصار أذانين. فالعبرة الآن بالمتعارف عند الناس، الناس تعرف دينها من خلال واقعها وهذا خطأ، وإنما ينبغي أن يعرف الدين من خلال النصوص وليس من خلال الواقع. وذكر الإمام النووي قال فيه اعتماد صوت المؤذن، الأصل في الأذان أن يقع في الوقت، وبالتالي متى سمعت صوت المؤذن فهذا لك أن تعتمده وتبني عليه الأحكام من صلاة ومن وضوء لمن به سلف، أو من امساك أو ما شابه. ثم ذكر واجب الجمهور على أن هذا على أن هذا بأن الشهادة يفترض فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه، هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. والأذان شهادة عن خبر ورواية، خبر رواية الأذان لا يخص واحد بعينه، يخص الأمة كلها. ولذا تفرقنا في الدرس الماضي بين الشهادة بأنها من خاص لخاص، شهادة من خاصة، ولذا يشترط فيها عدد وحرية وذكورية خلافا لعموم الخبر، فلا يشترط فيه الذكورية ولا العدد ولا الحرية. ولذا رواية العبد والأمة إن تبرهن لنا أنها ثقة نقبلها، ورواية النساء الحديث الذي ترويه المرأة إن كانت ثقة نقبلها، ولا يلزم للمرأة أن تكون معها ثانية حتى نقبل روايتها. ويدخل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال في هذا، أي نعم، فهي تعامل كالرجل تماما. نكمل شرح الحديث ونقتصر ونمسك إن شاء الله بعد ذلك.
قال الإمام النووي: ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صومه، وهذا غلط صريح. وفيه استحباب السحور وتأخيره، وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة.
هؤلاء الأربعة يتناوبون فيما بينهم لا حرج، لكن يقع فقط يقع أذانان، لا يقع أربع أذانان، يقع أذانان وبغض النظر عن من هو، من الذي يؤذن. نعم.
قال: وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فلا صح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قال: قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم.
ومما يستفاد من الحديث جواز ومشروعية كون الأذان على المنارة فيها صعود ونزول، ولا يكون الأذان في داخل في صحن المسجد،
وكون الأذان على سطح المسجد أقرب من كون الأذان في صحن المسجد. ولماذا قال النووي ما قال من كلامه الأخير؟ قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويلقى هذا. قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد آذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقم الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يلقى. ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، ظاهر الحديث أن هذا ينزل ويرقم وينزل وذاك يلقى. والحديث على ما حمله النووي هو الصواب، أنه كان بلال يتربص وينتظر إما للدعاء أو لتناول الطعام أو لمراقبة الفجر أو ما شابه، فحتى يكاد يخرج الفجر فينزل فيقال له ابن مكتوم: لقد أصبحت، لقد أصبحت. لماذا حملنا هذا المحمل؟ سيأتينا بعد قليل في صحيح مسلم أنه كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته مقدار، أو بين أذان الفجر مقدار 50 آية. فإذا في وقت، إذا يوجد وقت، فهذا الوقت يدل على أن الأذانين لم يكونا متعاقبين على ظهر الحديث هذا. تأمل مصر الحديث، ما كان بينهما إلا أن يصعد ويرقى، لكن في الحقيقة كان بينهما وقت، ولكن كان عمار، كان بلال يؤخر نزوله حتى يتأكد من طلوع الفجر فيرقى ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. نقتصر على هذا، والأذان قريب، وأذكر إخواني أننا يوم جمعة، أننا في يوم جمعة وساعة الاستجابة في هذا الوقت، فالانشغال بالدعاء والتوجه إلى الله عز وجل من قبل الصائم حسن، فلا تنشغلوا يعني بكثير كلام لأننا كثر والمسجد ضيق، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر إخواني بأن الفطور جاهز، طعام الأكل طعام موجود وجاهز، وجزاكم الله خير.
شيخنا فيك سؤال بالنسبة للنجاسة، إذا جاءت على الثوب ثم تعرضت هذه النجاسة أو هذا الثوب إلى الجفاف أو إلى الشمس، يعني هل
بعض الشافعية يقول تطهر لك؟ لابد من غسل، لابد أن تغسل، لابد أن تغسل.
جزاكم الله خير.